الكتابة العباسية المقدسة، سلسلة البحوث العالية في المقام العقائدي لمولانا ابن فضل العباس عليه السلام، وذلك ظل البحث الطويل الذي يلقيه سماحة آية الله الشيخ محمد السند، وذلك بعنوان الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. وكان قد بدأ سماحته في الفصل الثالث، ولا زال موضوعه اليوم استمرار البحث في الطائفة الأولى من الآيات. استقبلوا سماحته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. كنا على اتحال في الطائفة الأولى من الآيات الدالة على وجود دائرة ثانية لأهل البيت عليهم السلام، مصطفون مطهرون على وعلى الدائرة الأولى وهم 14. طبعا في الدائرة في الطائفة الأولى مر بنا أنها أول تلك الآيات، طبعا آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية الثانية غير آية التطهير، آية النور، في بيوت الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى أن تقول آية في بيوت أذن الله أن ترفع، أيضا بيت وبيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهون عن ذكر الله. والآية الثالثة طبعا آيات القربى، قل الوارد بعنوان القربى، قل آية المودة، آية الفيء، وآيات أخرى الخمس وغيرها، إيتاء حق ذي القربى. القربى عدة آيات، ربما أكثر من 4 ورد بعنوان القربى، والأقربين بعد، هذه آية خامسة في القربى، في مادة القربى، وأنذر عشيرتك الأقربين. فبالتالي الآيات التي بعنوان أهل البيت أو البيوت أو القربى، هذه الآيات الكريمة الشريفة تجعل من الطائفة الأولى، الدالة على أن البيت، بيت النبوة، له دائرتان، الدائرة الأولى 14 مصطفون، الدائرة الثانية ثلة أخرى خاصة من بعض بني هاشم اصطفوا يتلون الدائرة الأولى. وقدمنا أن هناك روايات متواترة عند الفريقين دالة على أن عنوان أهل البيت أو البيوت، بيوت سيد الأنبياء وقرب سيد الأنبياء المصطفون، هم على دائرتين، دائرة 14 معصوم أولهم النبي، والدائرة الثانية سلة أخرى مصطفاة. وقدمنا قرائن متعددة في الجلستين السابقة أو الثلاث جلسات السابقة، وانتهينا عند هذه القرينة، وسنتابع قرائن أخرى مستلة من الروايات المتواترة الدالة على دخول أمثال حمزة وجعفر وأبي طالب وعبد الله وعلي الأكبر وأبو الفضل عباس والعقيلة زينب وهلم جرة وأولاد النبي إبراهيم والقاسم والطاهر وهلم جرة، دخولهم في عنوان أهل البيت روايات متواترة أخرى. كنا في هذه القرينة، قرينية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين. السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه في ملحقات إحقاق الحق، الآن طبعا ملحقات إحقاق الحق تقريبا بلغ 30 مجلد تقريبا، هو أصل كتاب إحقاق الحق للشهيد الثالث السيد نور الدين المرعشي، على كل استشهد قتله النواصب. لا، هذا كتاب إحقاق الحق 4 أجزاء تممه السيد المرعشي إلى 30 مجلدا. هذا الكتاب ملحقات إحقاق الحق طبع طبعة أخرى بإشراف ابن السيد المرعشي تحت عنوان، يعني نفس الكتاب بصياغة أخرى بتبويب آخر، بعنوان الإمامة أو دلائل الإمامة شيء آخر. على كل الطبعة الأخرى لإحقاق الحق ربما فيها رتابة أكثر لتبويب أحاديث العامة في إمامة أمير المؤمنين وإمامة أهل البيت. المهم في الطبعة الأخرى وحتى الطبعة دي الأولى موجودة الروايات العامة الواردة في ذيل آية وأنذر عشيرتك الأقربين. ومر بنا الحلقة السابقة الجلسة السابقة أن الروايات العامة بمفردها متواترة في ذيل الآية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا أميرا للمؤمنين أو نصبه وزيرا ووصيا وخليفة من بعده في الأيام الأولى للدعوة، الأيام الأولى التي بعث فيها النبي رسولا لقومه قبل أن يدعو الأغيار والآخرين حتى بدعوة سرية خفية، دعا فيها بني هاشم بني عبد المطلب في دعوة خاصة من النبي إلى بني هاشم. عرفت تلك الدعوة في كتب حديث الفريقين بيوم وفي كتب التاريخ والسير عرفت بيوم الدار، أو يقال حديث الدار، مقصودهم هذا عندما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا هذا الحديث الشريف المتواتر بين الفريقين والتي مر أن طرق العامة فيها متواترة فضلا عن طرق الخاصة، هذا الحديث طبعا في فقرات هذا الحديث المتواتر، حديث يوم الدار يسمونه، أو قل حديث أن وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الحديث الشريف النبوي، واللطيف أنه من رواة هذا الحديث نفس أحد رواة هذا الحديث من الصحابة، كثر عشرات الصحابة رووا، أحد رواة هذا الحديث الشريف أحد رواة أبو بكر نفسه ولكنه يتأوله على غير حقيقته. أيا ما كان، إن عدة طرق عندهم كثيرة تنتهي إلى أبي بكر نفسه يروي هذا الحديث، ويرويه بألفاظه الكاملة بعد. نعم، على تقدير، وصحابة آخرون رووه. هذا الحديث الشريف له فقرات عديدة، كل فقرة فيها أصلا فيها جم من المعاني. يعني هذا لم يختلف حديث يوم الدار، حديث وانذر عشيرتك الأقربين، لم يختلف مؤرخ، كاتب سير، كاتب كتب حديث، لم يختلفوا في وقوع هذه الحادثة، حادثة يوم الدار وانذر عشيرتك الأقربين، لم يختلفوا في ذلك. وحتى ألفاظ الحديث جدا متقاربة كما ذكرت، يعني من الحديث العظيمة المتواترة التي ألفاظ الحديث متقاربة في طرقها المختلفة. هذا الحديث الشريف المبارك كما مر بنا في الجلسة السابقة له فقرات عديدة، وربما أذكر لكم الآن بعض متونها الآن أقرأها لكم، من افترض مسند أحمد بن حنبل أو سنن النسائي أو تاريخ الطبري أو كتب أخرى. هذا الحديث الشريف فيه فقرات عديدة، وفقرات العديدة كل فقرة، كل جملة فيه، كل سطر فيه يحمل دلائل وبراهين مشعة على إمامة أهل البيت عليهم السلام، وقد خاض فيه كثير ولم في الحقيقة ينجز من البحث في معانيه، لم ينجز البحث في أكثر معانيه، أكثر معانيه الآن خام، ضال خام، تحتاج إلى بحث عميق وغور لاستخراج لآلئ وجواهر حقائق كثيرة فيه. لذلك نحن الآن لسنا في صدد بحث إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فيه، هذا أمر مفروغ منه وساطع النور فيه. نحن في صدد أخذ الفقرات المرتبطة بالدائرة الثانية، لا بالدائرة ماذا؟ الأولى. الدائرة الأولى مركزية وتسليط الضوء عليها في هذا الحديث الشريف شيء بين، وإنما نحن في صدد تسليط الضوء على الدائرة الثانية. الدائرة الثانية لأنها ليست هي في الوهلة الأولى تحت المجهر، وإنما هي في ماذا؟ هي في ظل الصورة. وهذه من البحوث التي لم يتم الخوض فيها عميقا، دائما ظلال الصور فيها حقائق أيضا، ظلال الآيات، يعني الظل دائما المفاد الأول للآية مثلا شيء، المفاد الظلي للآية التبعي هذا أيضا في حقائق يجب الغور فيه. شبيه الآن أصور لكم، افترض مؤتمر صحفي مسؤول معين، العدسة التلفازية تركز عليه، جوانب هذا المسؤول قد أشخاص آخرين واقفين، هيئة الطاولة، المكان له فيه، كثير الأنظار ما تركز على تلك الدقائق والخصوصيات ولكنها موجودة في مفاد ودلالة الآيات والروايات، هكذا أيضا موجود كثيرا ما حواشي المفاد المضمون، هوامشه، حواشي، توابع أيضا فيه حقائق يجب الإنسان أن يقف عندها ويبصرها. على أي تقدير، نقرأ الآن حديث لنرى هذه الهوامش التي لم يتم التركيز عليها الدالة على وجود دائرة ثانية اصطفائية ليس فقط على الدائرة الأولى. الطبري طبعا انقلب مثبتا بطريق مسند، كلهم يعني مصادر العامة ينقلون بطريق مسند، قال لما نزلت هذه الآية يذكر السند. أنا الآن أتحاشى ذكر السند لأن الطريق والطرق متواترة لهذا الحديث. قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، طبعا مر بنا ورهطك المخلصين في قراءة في مصحف عبد الله بن مسعود وغيره من القراء يثبتون هذه التتمة في لفظ الآية. وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني، هذا أمير المؤمنين يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك عشيرة الأقربين. طبعا الرواية ليس فقط يروي أمير المؤمنين، عشرات الصحابة يروها. أن أنذر عشيرتك الأقربين فضغت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر بني هاشم أرى منهم ما أكره فصمت عليه. يعني هذا الأمر يعني تمهل النبي صلى الله عليه وآله في إنجازه حتى جاءني جبرائيل فقال يا محمد. لاحظوا من طرق العامة صدر الحديث في هذا المطلب، شوف الخطب شقد عظيم، الأمر جدا مهول. حتى جاءني جبرائيل، نظير آخر حياة النبي في قضية الغدير. الحدث سبحان الله هذا الذي في يوم الدار ملابسات وظروف نفس الملابسات لتبليغ حديث الغدير. دققوا، فصمت عليه يعني تمهل فيه النبي حتى، وهذا مع من؟ مع بني هاشم، مو مع عموم الناس. حتى جاءني جبرائيل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. شوف إن لم تبلغ فما بلغت رسالتي، إلا تفعل، إن لم تفعل فلما بلغت رسالتي. في سورة المائدة نفس المنطق هنا، هذا نفسه هو، لأنه شيء واحد، إمرة أمير المؤمنين وتنصيب وليا. هذا طبعا المفاد المركزي للحديث، احنا لسنا وراء المفاد المركزي الان، نحن وراء المفاد التبعي الظلي في الحديث، وهي في البدايه لماذا الله امر النبي ان يخاطب بني هاشم. ملاحظوا ماذا سيعرض عليهم النبي. حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا. الآن النبي يخاطب عليا أمير المؤمنين، فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رحل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. أكلمهم، شوف صيغة جمع، لاحظوا المخاطب فيه ليس عموم الناس، ليس عموم البشر، ليس عموم قريش، لا عموم الناس ولا البشر ولا قريش ولا المسلمين، خصوص بني عبد المطلب. خاطب به عبد المطلب، بني عبد المطلب يعني معناه خطاب خاص. ندقق هنا بداية، هاي شوف الهوامش التي لا يركز عليها، خطاب خاص لبني عبد المطلب بني هاشم، هي هذا الذي نحن في صدده، أن الدائرة الثانية المصطفون هم من بني هاشم من نفس الشجرة النبوية، لكن ليس كل بني هاشم، بعض منهم غير الدائرة الأولى. فاجمع، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم. يعني الخطاب من الله فقط خاصة لبني عبد المطلب. ما الميزة لبني عبد المطلب؟ لو لم تكن لهم ميزة تخصيص الخطاب بهم، وسنرى الآن الخطاب مرتبط بقيادة الدين، قيادة أمور المسلمين إلى يوم القيامة. يخاطب فيه فقط بني عبد المطلب. وهذا أمر سبحان الله لو تبحث عنه في المصادر الجمهور العامة بشكل واضح كالشمس في رائعة النهار. حتى أكلمهم وبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به، يعني أمير المؤمنين يقول ففعلت ما أمرني الرسول به، ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا بني عبد المطلب. يعني طبعا هو عبد المطلب كان عنده 10 بنين، لكن 10 وأولادهم وكذا كذا صاروا 40. 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونهم، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذية من اللحم فشقها بأسنانه الشريفة ثم ألقاها في نواحي الصحفة المائدة، ثم قال خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم وأيم الله الذي نفس علي بيده، وإن كان الرجل واحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. كل واحد يأكل، يعني ما شاء الله فلهين الأجسام وأقوياء. وأيم الله الذي نفس علي بيده، وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال اسق القوم، فجئتهم بذلك العس، إناء من حطب يوضع فيه اللبن، فشربوا منه حتى ربوا منه جميعا، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب، سبق النبي في الكلام، بدره أبو لهب الكلام فقال لهدم سحركم صاحبكم. شوف يعني شاف معجزة وهو مناول لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقطع حديث رسول الله، لهدم سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الغد يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي. لعد مرة أخرى يدعو النبي كل بني عبد المطلب، كل بني عبد المطلب. إذا تدققون لاحظوا الغريب في الأمر. الآن الشيء الذي سيعرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل بني عبد المطلب وزارة، يعني نستطيع أن نسميه يعني رئيس وزراء، وزارة هذا الدين، وزارة أعظم نبوة، يعني أعظم نبوة وسيد الأنبياء، من هو يكون وزيرا وخليفة ووصية ووارثة ونصيره وعونه والمؤدي لدينه والمجر؟ هذا المنصب يخاطب به بني عبد المطلب، يخير الله يخاطب الله عز وجل بني عبد المطلب بما فيهم أبي لهب. في سؤال دعوني أثيره لكم الآن، تأملوا فيه لنتأمل أن القضية كيف حساسة. وصاية رسول الله، مر بنا هذا البحث، وصي أي نبي يعني يشغل مكان ومقام ذلك النبي، هذا أمر واضح شبيه رئيس جمهورية. إذا رئيس جمهورية دولة عظمى رئيس وزراء فهو واضح فيه أنه يعني الآن تجيب لي رئيس دولة صغيرة نائب الرئيس ليس خطبه ذاك الخط، هو نفس الرئيس الجمهورية في دولة صغيرة ليس له خطب كبير في العالم، بخلاف لما تجيب رئيس دولة عظمى نائبه له مقام خطير، له مقام خطير. أعمل بالمثال أحد الدولتين العظمين نائبه له دور وخطب في موازين القوى في العالم في العصر الحديث أكبر من حتى دولة من دول أوروبا الغربية. لما؟ لأن الدولة هي عظمى. على تقريب المعنى جاء صورها أن مقام كل شخص نائبه ووصيه خطبه أعظم، لذلك يبين القرآن الكريم أن وصي سيد الأنبياء أعظم من بقية الأنبياء أولي العزم، نص القرآن يبين ذلك، لأن القرآن جعل عليا بمنزلة نفس النبي ولم يجعل إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح، خص القرآن عليا بذلك دون ماذا؟ دون إبراهيم وموسى وعيسى، هذا نص القرآن يرفع من منزلة علي فوق منزلة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهذا ليس شيء نتكلفه، هذا واضح في القرآن. علم النبي وهو القرآن يجعله القرآن لعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا يجعله لإبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح، بل يقول القرآن الكريم بأن علم سيد الأنبياء في كتابه وهو القرآن مهيمن على علم بقية الأنبياء. هذه أمور صرخ بها القرآن، نادى بها القرآن، هي ليست أمور نتكلفها. هذا نفس المنطق نفس البيان جيد. إذا كانت وصاية النبي بهذه العظمة والخطورة، بالله عليك أليس نتساءل نحن كيف يخاطب الله في نص قرآنه الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين بهذه المسؤولية الخاصة؟ مو هذه المسؤولية ليست إيمان بني هاشم، لا، كثير يريد أن يفسر آية وأنذر عشيرتك الأقربين وحديث يوم الدار يفسره بأن النبي دعا بني عبد المطلب للإسلام والإيمان، لا، أصل الإسلام والإيمان مفروغ عنه عندهم. لذلك لاحظ أنت الآن أبو لهب قبل أن يبادر النبي بما أمر به من بنحو خاص من قبل الله أن يخاطب به بني هاشم، أبو لهب المسألة مفروغ عنها عند أنه النبي آتي بدين جديد وديانة جديدة، يقاطع النبي في شيء آخر. كل الحديث في كل طرق الآن سنبين في صدد شيء آخر، ليس في صدد أصل الإسلام أو الإيمان، أبدا ليس في هذا الصدد. لذلك واحد لازم يتروى يدقق يتأنى يتأمل في معنى الحديث. زين، واحد يسأل نفسه بنص القرآن يخاطب مثل أبي لهب بهذا المنصب ولا يخاطب به إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح؟ هذا الشيء ليس بالسهل. كيف يخاطب به أبي لهب ولا يخاطب به إبراهيم؟ النبي إبراهيم لم يقدر الله أن يخاطب، يعني الله عز وجل لم يخير النبي إبراهيم أن يكون لأن لاحظ أنا سأقرأ لكم ما دار في هذا الحديث. يقول أمير المؤمنين في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله قد سمعت ما من القول، يعني قول أبي لهب. فتفرق القوم قبل أن أكلمه، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إليه. قال: ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم. ففعل أبو لهب كما فعل بالأمس، أو فعل النبي عفوا كما فعل بالأمس من الإعجاز والكرامة. فأكلوا، قال: ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم. ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة، ثم قال: اسقهم. فجئتهم بذلك العز فشربوا حتى رووا منه جميعا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال، طبعا في أكثر الأحاديث أن ثلاث مرات مرتين يقاطع في جلستين أبو لهب النبي، المرة الثالثة استحيا أبو لهب ولم يقاطع، أو أن النبي سبقه في ذلك. بعد أن فرغوا في اليوم الثالث، الدعوة الثالثة، قال النبي خاطبهم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه، في جملة من الروايات جاء أهل بيته بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم أو أدعوكم إليه. أدعوكم، لاحظوا الدعوة هنا ليست عامة، خاصة لبني عبد المطلب. أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أيكم تخير أو متخير، عرض على الجميع أو لا، بأمر من الله أو لا؟ طبعا لاحظوا، يعني إذا نريد أن نركز مجهر التدبر في الحديث، ترى فيه أسرار عظيمة هذا الحديث. هذا الحديث المتواتر فيه أسرار عظيمة على اصطفاء بني عبد المطلب. دعني أذكر لكم هذا التساؤل. الآن هذا المجلس عرض على ماذا؟ أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. العرض من من الله، على لسان سيد الأنبياء، لمن؟ لكل بني عبد المطلب. مباراة، امتحان إلهي بالله عليكم. أنتم تقدمون امتحان أيها البشر، أيها العقلاء، تقدمون امتحان لأكبر رئاسة، أكبر نيابة، لشخص، لأشخاص غير مؤهلين. يمكن؟ لا، ما يمكن. لابد من أهلية خاصة، لابد من كفاءة خاصة. الآن ستقول لي هذه مسرحية من الله. شنو مسرحية؟ صحيح الله يعلم بأن الذي سيفوز في هذه المباراة، في هذا الامتحان، في هذا التنافس، فقط علي بن أبي طالب، دون حمزة، دون جعفر، دون أبو طالب، فضلا عن بقية بني عبد المطلب. صحيح، ولكن هذا العرض العام لخصوص بني عبد المطلب، هذا العرض أي عرض؟ عرض شيء سهل يعني؟ ترشيح لأمر هين؟ ما يمكن. دققوا العبارة، خطاب توصية من الله عز وجل. فأيكم، بداية الكلام من النبي صلى الله عليه وآله، يا بني، هل قال يا علي أو قال يا بني عبد المطلب؟ قال يا بني عبد المطلب. هذا الخطاب خطاب من الرسول عن الله لو أو عن ماذا؟ عن الله. يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا. يعني هو يقصد نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة كان عمره، هي نوع من الشبابية. إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه أو أهل بيته في نسخ في طرق أخرى في الحديث بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. جئتكم وليس جئت فقط عليا. ها شوف هذه توابع الحديث اللي كثير في البحث لا ندقق فيها. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم. دعوة عامة. أنا أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ أيكم عرض عام أو لا؟ هل خطاب النبي مسرحية؟ أعوذ بالله. خطاب الله مسرحية؟ أعوذ بالله. بجد وصدق طبعا. فلاحظوا هنا عرض على سيادة الأوصياء، مقام سيد الأوصياء، ليس مقام وصي فقط. مقام ماذا؟ سيادة الأوصياء. هنا يعرضه الله عز وجل على بني عبد المطلب. هذا واضح في أنه هل عرض النبي على الصحابة ذلك؟ أبدا، حاشا وكلا. هل عرضه النبي على قريش؟ حاشا وكلا. بالعكس، هل عرضه النبي على قبائل العرب؟ حاشا وكلا. أكثر القبائل، لاحظوا ما ذكرته كتب السير والتاريخ، عندما تأتي القبائل لتعرض إيمانها أو يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته عليها، تقول نعم ندخل في دينك وننصرك كذا، على أن يكون الأمر لنا بعدك. يقول هذا ليس لي. موجود في كل كتب مصادر الفريقين حتى مصادر الجمهور. أكثر القبائل امتنعت عن الدخول في البداية في الإسلام والإيمان، لأنها كانت تطمع في ماذا؟ على أن يكون الأمر من بعد كلمان لنا. يقول هذا ليس الأمر لي. بينما هنا أمر من الله صلى الله، أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله أن يعرض هذا الأمر على بني عبد المطلب. أيكم أيكم يؤازرني؟ خطاب هنا جدي من الله، امتحان. نعم لم يفز بهذا الامتحان. ربما كثير من الأخوة يتساءلون إذا كان عليا منصوب من الأزل إماما كيف يخير الله عز وجل؟ هذا ما في منافات، لأن الإمامة والنبوة ليست جبر من الله على الأنبياء ولا على الأوصياء، أمر بين أمرين، كما في دعاء الندبة. في دعاء الندبة فشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزبرجها وزخرفها، فشرطوا لك ذلك، يعني مشارطة أكون، معاقدة أكون، شرط بشرط، عوض معوض، جزاء عمل، مسؤولية، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقربتهم وقدمتهم وأنزلت هبطت عليهم ملائكتك وأنزلت عليهم ورفدتهم بعلمك، ولا مجرى هي الأسماء النبوة. وهذا النص موجود في القرآن الكريم في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم، ميثاق نفس المشارطة، شرطة لما آتيتكم من كتاب وحكمة عوض، المعوض ثم جاءكم رسول لما مصدق لما معكم لتؤمنن به. ولاية النبي وأهل بيته في بيان. المؤمن النبوة لا يظن ظان أن الاصطفاء أن الإلهي لنبوة الأنبياء جبر وفرض، لا ليس كذلك. هذا ما أمر بحثناه سابقا يعني بشكل على يتحل بما يسمح به المجال. الاصطفاء الإلهي لنبوة الأنبياء ليس جبر، ليس شرب ماء، ليس هبة مجانية. إذا ماذا؟ جزاء امتحان شديد في عوالم سابقة وفي هذه الدنيا يعطيهم هذا الجزاء، يعطيهم هذا المنصب، يعطيهم هذه المكافأة، ولا ليست هي مجانيات أبدا في شغل الله. ليس هناك محابات، ليس بين الله وبين أحد من خلقه شو قرابة ولا نسب. قرابة الله استغفر نسبة الله مع جميع عباده هي ماذا؟ الطاعة. الطاعة كذلك إمامة الأئمة. ولاحظ الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى بلاء امتحان شديد، هو نبي ورسول لم يعطيه وسام الإمامة مجانا بل أعطاه ماذا؟ جزاء امتحان شديد سماه الله ابتلاء. إذن المقامات الاصطفائية لا يتوهمن أحد أنها تعطى مجان. صحيح هي هبة لدنية من الله ليست تكتسب، فعل الله، لكن هذا فعل الله ليس عبط جزاف، وإنما جزاء امتحانات شديدة. على قول أحد العلماء يقول لو أعطيت السجل الطابو للجنان كلها على أن أمتحن امتحان واحد من امتحانات النبي لما قبلت. لماذا؟ لأن أعلم سأفشل. امتحان واحد من امتحانات النبي لا تقوم له السماوات والأرض، امتحانات صعبة. المهم، فإذا عرض الله هذا لا ينافي أخوان أنه مكتوب مقدر عند الله، أن سيد الأنبياء هو محمد بن عبد الله، أن سيد الأوصياء علي بن أبي طالب، هذا لا ينافي صلى الله عليه وآلهما عليهما وآلهما الطيبين الطاهرين، لا ينافي أنه امتحان مع ذلك. وإلا في علم الله أليس إبراهيم إمام؟ لما سيكون إمام؟ نعم، نبي ومرسل. لكن هل هذا جعل الله لا يبتلي إبراهيم بامتلاء ويمتحنه ثم يعطيك جزاء؟ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا لا منافاة بين حتمية الشيء في علم الله ومقدر و لكنه مقام جزائي نتيجة امتحان صعب. لذلك دققوا عن العبارة، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. هذا الامتحان لاحظوا حتى جعفر الطيار لم ينجح فيه، مع أن جعفر عظيم الشأن، حمزة عظيم الشأن، أبو طالب عظيم الشأن، هذا امتحان صعب. لما؟ لأن الشروط التي أبرزها النبي شروط صعبة جدا. لاحظوا، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. قال فأحجم القوم عنها جميعا، صعب شديد، لأن في بقية الروايات يبين النبي مدى الابتلاءات التي سيبتلى بها من يؤازره، كلهم أحجموا، صعبة شديدة، ذؤبان العرب، أفاعي قريش، فراعنة قريش، مين يواجه هذين كلهم؟ سهل، هي طغيان الملوك اللي حولها. فلا ينكف حتى يقذف أخاه في لهواتها. أنتم وادعون فاكهون تتوكفون بنا. إيه لما تخاطب الصديقة ما حصل يعني مو سهل. يقول فأحجم القوم. تقول معركة الطاف أعظم، أحجم القوم. هو النبي قبل لا يولد اليهود مؤامرات اغتياله، قريش مؤامرات اغتياله، أجداده أصلا بني عبد المطلب وبني هاشم وأجداد النبي كلهم كانوا في حالة، الآن شلون نحن نعيش حالة انذار ورعب مثلا وتعبئة وحذر. أجداد النبي دائما كانوا في حالة انذار. أيدي قريش واليهود والكهنة تترصد بهم الاغتيال. لما؟ لأن أعظم مولود سيولد منهم يعلمون ذلك. سهو ما جاء النبي وهكذا، فبعد ما جاء شلون قضية إرهاصاتها أكبر وأكثر. يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيواء أبو طالب له وفاطمة بنت أسد منذ صغير نعومة أطفال النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الليلة الواحدة يغيرون منام النبي 3-4-5 أكثر من ذلك في الليلة الواحدة. عبالك تتعيش حالة جبهة عسكرية كل ليلة من منام النبي. يعني بيت أبي طالب ما كان مأمون في مكة المكرمة أن يأتي فرق اغتيال للنبي صلى الله عليه وآله كل ليلة. واضح، لأن جوهرة كثمينة، أكبر أعظم جوهرة في الأرض، الكل يريد يبيدها أو يتنافس معها. النبي هذا شأنه، خطورة. الآن هم سيد الأنبياء ما كذا، هاي الوهابية والسلفية والغرب اللي يسندون الوهابية والسلفية ما يستطيعون، ولا هم 3 كتب طابعين الوهابية والسلفية، 3 كتب طابعينهم في المدينة المنورة لمشروعية ورجحان وفريضية هدم قبر النبي صلى الله عليه وآله. تصدقون هذا الشيء ولا؟ من 10 سنين طابعين الكتب هم الوهابية، بس ما يجرؤون. إلى النبي، إلى الآن النبي صلى الله عليه وآله محدق بهذه المخاطر. شعار السفياني الأموي اللعين، شعاره، أحد شعاراته، وكثير ما يدرون هذا الشيء، هدم قبر النبي شعار، كما أن شعار هدم الكعبة. النبي هكذا عظمة. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بني هاشم والسادة زادهم الله شرفا عانوا ما عانوا إلى يومنا هذا من قتل وتشريد وإبعاد وإقصاء وذبح وسفك دماء، كل بسبب نسبتهم لمن؟ لرسول الله. سموه فقط على النبي، هو من يحيط بالنبي يعاني إلى الآن. ذبح بالهوية، ليش نسبك أنت إلى رسول الله؟ فكيف بك في بداية دعوة النبي؟ نفكر إحنا سهل الآن، مثل واحد يقول له يلا تواجه دلين النواصب أو لا، تكون في المعمعة أو لا، وكيف بك بتلك الأخطار المحدقة الأعظم كانت. أيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ ها؟ منو عنده همة شجاعة رباطة جيش؟ لا هلع ولا جزع ولا خوف، ما يكون نعجة، يكون أسد. ها؟ رابط الجيش، قوي العزم، ماضي الهمم. من أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي؟ أصلا سلالة عبد المطلب لها خصوصية، عبد المطلب لها خصوصية خاصة في الدائرة الثانية. طبعا من نجوم الدائرة الثانية عبد المطلب، مو فقط أبو طالب وعبد الله، أبو النبي وأبو الوصي، بل حتى عبد المطلب الجد. ليه شأن خاص عبد المطلب، شأن خاص عبد المطلب. سن 5 سنن أمضاها الله في الإسلام. شنو يسن سنن؟ نبي هو يسن سنن؟ يمضيها الله في الإسلام، شيء مو سهل، ما تنسخ. هذا الشأن عبد المطلب. سورة إيلاف قريش سورة عظيمة في شأن عبد المطلب، النواصب قلبوا ومسخوا معنى السورة للطعن في عبد المطلب، والحال أن هي سورة من الله في تعظيم شأن عبد المطلب. المقصود الآن، لا أبتعد كثيرا عن النقطة المركزية التي نحن فيها، المسار الأصلي الذي نحن فيه، سلالة عبد المطلب لها شأن خاص. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ هذا الخيار، هذا الامتحان يقدمه الله عز وجل لغير علي بن أبي طالب، لغير جعفر أيضا، لغير أبو طالب، لغير حمزة، للبقية. يعني عرض استهزاء؟ حاشا. عرض صوري؟ لا. هذا يدل أن هؤلاء 40 حتى بما فيهم أبي لهب ليه خاصية عجيبة. بتقول لي أبي لهب شلون بعد نتيجة سيئة؟ وليكن مثل بلعم بن بعورة، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطاه الله اصطفاء خاص انسلخ، لكن يعني عفوا أرضية الاصطفاء لكن انسلخ، مو الاصطفاء نفسه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ طبعا حتى سورة أبي لهب إذا تدققون فيها ربما لم يمر بكم قط هذا المطلب، ولم يذكره المفسرون، لكن هذه الروايات تنبهنا لهذا المطلب. لاحظوا في سورة أبي لهب ليس في توعد على خلود أبي لهب في النار. أنا لست في صدد أبي لهب، أنا في صدد سلالة عبد المطلب شأن خاص. هذا الدائرة الثانية، شوف شلون الله عز وجل، ليس كل بني عبد المطلب، ليس كل بني هاشم، بعض بني هاشم، بعض بني عبد المطلب. طبعا هاشم جد والد عفوا عبد المطلب، وهاشم مدفون الآن في غزة، وغزة اسمها الأصلي إلى الآن حتى في السجلات الدولية وكذا، غزة هاشم، هاشم قبر هاشم جد النبي والد عبد المطلب في غزة، قبر يزار. قبل ربما 10 سنين هذا السلفية والوهابية والبلشفية والشنشفية قاتلهم الله، حاولوا يفجرون قبر بني هاشم، لكن الحمد لله خسروا ولم يفلحوا، قبر هاشم في غزة. المهم نرجع إلى هذا، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. صغيرون بالقياس لهم صناديد هم. وأحمشهم ساقا ألا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. بالله عليكم هنا فاسمعوا له وأطيعوا، هل هذا دعوة للدخول في الإسلام؟ ها دققوا، هذا ليس دعوة للدخول في الإسلام، بل حتى ليس دعوة للدخول في الإيمان. الإيمان مفروغ عنه في بني عبد المطلب. إذن دعوة لأي شيء؟ دعوة للطاعة، يعني بعد الدخول في الإسلام والإيمان يطالبهم النبي بماذا؟ بالطاعة. فاسمعوا له وأطيعوا. بالله عليك هل يخاطب النبي أشخاص لا يقرون له بالنبوة، لا يقرون لعلي بالمقام الخاص، هل يخاطبهم النبي بالطاعة؟ ثبت العرش ثم انقش. إذن واضح هذا الخطاب من الله على لسان النبي لبني عبد المطلب، خطاب يرتبط بما ذكر في ألفاظ هذا الحديث المتواتر: بعثت إليكم يا بني هاشم بخاصة، يعني ببنود خاصة، بنود القيادة للأمة وللدين، أنتم مسؤولون عنها دون قريش، دون الصحابة، دون المسلمين، دون البشر، دون الأنبياء والعزم، أنتم بني هاشم مأمورون بذلك، أنت أبا طالب مأمور، أنت حمزة مأمور، أنت جعفر مأمور، أنت عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب مأمور دون إبراهيم. بعثت إليكم، لاحظوا الدقة في التعبير الإلهي، بعثت إليكم يا بني عبد المطلب في رواية بني هاشم بخاصة، يعني ببنود خاصة لم أبعث بها إلى أحد سواكم. ألفاظ الحديث ألفاظ وحيانية يا أخوان، كلمة كلمة يجب أن ندقق فيها، وكلها تشع ببيان الدائرة الثانية الاصطفائية، إن على وعد الدائرة الأولى التي فقط نجح فيها أمير المؤمنين، ومع ذلك لم يخلي النبي ذمة بني عبد المطلب من المسؤولية الخاصة. بعثت إليكم بماذا؟ بخاصة. وبعثت إلى الناس بعامة، يعني ببنود عامة، البنود عامة لعموم الناس، بنود خاصة، غرفة عمليات قيادة الدين إلى يوم القيامة أنتم أعضاؤها، بني عبد المطلب، بني هاشم دون بقية الناس. طبعا المصطفون من بني هاشم، لا كل بني هاشم، المصطفون من بني عبد المطلب. وإني لأحدثهم سنا، رجاء للأخوة أن يقرأوا هذا الحديث بمصادره المختلفة العامية والخاصية ويتدبروا في معانيه كثيرا، حديث عظيم جدا. الصديقة البضعة الطاهرة عندما تحتج في خطبتها بالوراثة هي وراثة اصطفائية لبني عبد المطلب، ليست وراثة قبلية. ولذلك هذا الحديث الشريف شرحناه في الجزء الثاني من مقامات فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم بعنوان الوراثة الاصطفائية لفاطمة، لأن هذا يصب في هذا البحث، كلمة كلمة جملة جملة بند من كلمات النبي في هذا الحديث. هذا غدير أول في بداية البعثة، خاص نطاقه ببني عبد المطلب غير الغدير المعروف في بداية الأيام الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله. فاسمعوا له وأطيعوا. قال فقام القوم يضحكون، مو كلهم بعضهم، في بعض الروايات فيها بعضه مو كله. ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، هل استعصى، هل تمرد أبي طالب على أمر النبي؟ شوفوا إيش قد مقام الاستفاء لأبي طالب، سيد قريش سيد بني عبد المطلب، يقول له النبي ابنك علي أصغر بني عبد المطلب سنا هو الوزير بعد آمرية النبي، من تأتي آمرية علي؟ كم بلغ أبو طالب من الإيمان الاصطفاء الذي يتحمل مثل هذا؟ بعض الأنبياء لدينا في الروايات قد يبطأ بهم التسليم بسرعة لنبوة سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء، لاحظوا هنا، لكن أبو طالب كيف؟ أبداً ما تلكأ أبي طالب في الانصياع لأمر النبي، يعطيها. شوف هذه، شوف الزوايا كثيرا ما تخفى على القارئ عندما يقرأ الحديث، هذه أيضا من الزوايا التي لا يدقق فيها الكثير. قد أمرك أن تسمع لابن الوطن، هذا ذكرت لكم الآن متن من متون الحديث. الحديث له متون عديدة، لقطات تصويرية عظيمة، شايفين شلون مؤتمر ندوة، عدسات كثيرة، فضائيات كثيرة، الأحاديث عبارة عن فضائيات عدسات، كل عدسة تبين لك زاوية من هذه الندوة الإلهية العظيمة التي تبين وجود الدائرة الثانية من أهل البيت الاصطفائيين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
الشكر الجزيل لسماحة آية الله الشيخ محمد السند على استيعاب الطائفة الأولى من الآيات في الفصل الثالث. نحب أن ننوه للأخوة السادة والمشايخ الأعزاء أن سلسلة المحاضرات لسماحة الشيخ ستتوقف في شهر رمضان وشهر شوال المباركين إن شاء الله. أما الأسئلة لسماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: من الذي يتصدر الدائرة الثانية من ناحية المرتبة؟
ورد طبعا في بعض الروايات أنه جعفر، وفي بعض الروايات أنه حمزة، ولكن الظاهر أن هذه الروايات ليست في صدد التعيين والتحديد المطلق، وإنما تحديد نسبي، يعني حمزة وجعفر لهما شأنهما العظيم. أما من هو يتصدر الدائرة الثانية، قد بعض الدلائل تدل على أن من بدا لله في إمامتهم من الدائرة الثانية لهم تلك الخصوصية، بعض الشواهد قد تكون أبناء النبي، بعض الشواهد قد تكون في العقيلة، على كل هذه شواهد لا يمكن للإنسان بهذا المقدار أن يحسم المسألة، تحتاج إلى مزيد من التتبع والتدقيق لم يحصل لنا بعد.
سماحة الشيخ يقول السؤال: هل الخط الأول أو الدائرة الأولى لجنود الإمام المهدي عليه السلام والذين عددهم 313 والدائرة الثانية من جيشه الذين عددهم 10,000، هل كلهم من أصحاب ذلك الزمن أم منهم من مات وأرجحه الإمام عليه السلام؟ وما هي مواصفات الدائرتين أو الخطين بشكل موجز؟
طبعا هذا ليس مرتبط بالدائرة الثانية، ولكن الأخ سأل نجيب باختصار. الحكومة المركزية من 313 للإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء كلهم من الموتى ويرجعون أحياء، منهم سلمان، منهم مالك الأشتر، منهم المقداد، منهم على أي حال أصحاب الكهف، منهم 12 نقيبا من بني إسرائيل أئمة كانوا، على كل 27 شخص من الأموات هؤلاء يرجعون 6 أشهر قبل ظهور صاحب الأمر. وأعظم علامة على الظهور من السفياني والخراساني واليماني والناني والصيحة، أعظم علامة رجوع الحكومة المركزية من الأموات في الكوفة أحياء، يعني سلمان يبعث حيا 6 أشهر قبل ظهور الصاحب. سلمان طبعا مو قد يجي واحد دجال يقول أنا سلمان الفارس، هذا بحث آخر لازم خلقوا أشوفه. سلمان الفارسي ومالك الأشتر الدجالين خو ما شاء الله، سوق الدجالين خو كثيرة ما شاء الله، بس مقصود يعني إيه مو الدجالين الحقيقيين، مالك الأشتر والمقداد وعلى كل أصحاب الكهف، وهما 27 شخص هؤلاء أعضاء الحكومة المركزية للصاحب، والبقية طبعا. ويرجع مع هؤلاء بعد زرافات من الموتى المؤمنين، وهؤلاء يمشطون أرض العراق تمهيدا لمجيء الحجة من مكة إلى العراق، فيمهدون أرض العراق بأن لا يبقى فيها من يوسوس في ولاية أهل البيت، سيما في وسط العرب وجنوبه كما في الروايات، يمشطونها تمشيط. نعم، هذا أقوى دورا من السفياني، وأقوى دورا من اليماني، وأقوى دورا من الخراساني، وكل من كتب في علام الظهور نسي هذا المبحث مفصلا، والحال أنه هذا لأجل الغفلة عن الرجعة. الرجعة أعظم شيء في معرفة ظهور صاحب الأمر.
شكرا جزيلا سماحة الله الشيخ محمد السند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، الله يسلمكم، اهلا وسهلا بكم، حياكم الله وانفاسكم ان شاء الله، حياكم الله، حياكم الله. هاي سلطوني هذا.